نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: كيف أصبح محققا للكتب؟ وهل هذا تخصص؟
ما شاء الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا هو من ناحية كونه تخصص ليس تخصصا علميا كي يصنف أحد العلوم شيء من ذلك، لكنه كصنعة هو واحد الصنائع المهمة، وهي من الأشياء التي تكتسب بالدربة والخبرة والدراسة. الآن صارت لها بعض الدورات العلمية، موجود بعض ترى مرفوع في اليوتيوب، محد المخطوطات عندهم دورات متميزة في الباب، ترى يعطوا دبلوم عالي سنتين دراسة، فيها تطبيقات كثيرة جدا، يمروا على كثير من قضايا التحقيق وأنواع التحقيق وأشياء، والعمل على النسخة الفريدة والنوعية والسقيم والأشياء كثيرة يدرسها. لكن يخرج الطالب أو معنى صح الباحث الذي يخرج عنده من الدورة يستطيع العمل على شيء من الكتب المخطوطة. ترى هذا الأصل، أن تخرج صاحب صنعة اللي هي الدراسة في محل المخطوطات العربية، لكن هي ترى يمكن اكتسابها بالدربة. إذا إنسان أول ما يبتدي يطالع عمل الناس المجودين في التحقيق اللي لهم قدم سابقة، لهم يد طولة في التحقيق، يثنى عليهم كثيرا، عمد في التحقيق، ينظر تحقيق طرائق ومسالك وأشياء، فيبدأ يقارن كيف فعل هذا، كيف تصرف في النقطة الفلانية، الإشكال الفلاني كيف تصرف فيه. إذا أمعن النظر في كثير من أنواع والتطبيقات اللي وقعت بين يديه، يمكن بعد ذلك هو نفسه أن يتدرب على شيء تقريبي، يعني إذا حصل شيء من المقارنة يشوف كيف صنع هذا وفلان وفلان، ممكن يستعين بعض الرسائل العلمية المتميزة في الباب ممكن. لكن الأسماء اللامعة في هذا الباب ترى ما شاء الله نتائجها غزير، ممكن الاستفادة منها فائدة كبيرة جدا بهذه الطريقة، فينبش ويقرأ ويستفيد ويقابل ويشوف ويلاحظ ويكون نبيه ويتنبه، وبعد ذلك يمكن إذا صارت عنده نوع من التصور الحقيقي امتلك أدوات مقدمات معينة. طبعا ترى لابد من أن يكون صاحب تحصيل علمي، وإلا ترى ما ينفع مجرد الصنعة. التحصيل العلمي العام الذي هو أدوات العلم العامة، الذي لما يطالع كتاب ويريد يحقق ويشتغل عليه من كتب التراث، كتب التراث عميقة الغالب موسوعية لما كانوا قدامى، فيكون عنده خلفية كبيرة علمية شرعية يستطيع بها فتح مغلقات الفن، معرفة مصطلحات الفن والعلم وشيء من ذلك. ثم يكون هو عنده نوع من العلمية المتخصصة في المكان المجال اللي يبحث فيه، مثلا لو كان سيبحث في النصوص القرن الرابع الخامس السادس السابع، يعرف طبائع أهل القرن، طريقة التصانيف في هذا القرن، أو كان لمؤلف فلان مثلا كتب الرجب بن القيم ابن كثير، يعرف طريقتهم في التعامل في طرح المسائل، لغتهم التي يستعملونها، مصادرهم التي يرجعون إليها كثيرا. وبهذه الطريقة ها يعني شوف، تخيل هي عبارة عن درجات بعضها فوق بعض. وطبعا أصل الكتب اللي تحقق ما هي سواء، بعضها سهلة يسيرة وبعضها لا ترى عميقة جدا، تختلف يعني من فن لفن، من تأليف لتأليف، من رسائل مختصة إلى موسعة، وبهذه الطريقة بعد ذلك هو يمكن إذا اكتسب الدربة وشيء يشتغل على كثير منها. إذا صار صاحب صنعة حقيقية متمكن سبحان الله بعد كده لا يعوزه، يشتغل في مخطوط في الحديث، مخطوط في التفسير، مخطوط في اللغة، في الفقه، يحسن هذا إن شاء الله.
فلا يشترط أن يكون في تخصصي، مثلا هو تخصص في اللغة ملازم في اللغة
الآن ربما كان ما كتب لا يحتاج، لكن ربما كان يعني الكتاب اللي يحققه ما يحتاج الخلفية التخصصية، لكن ربما كان لا الماز يحققه يحتاج لمثل هذا. مثلا بعض قضايا اللغة متخصصة في الباب، مثلا باب معين مثل حروف المعاني مثالها، هذا ليس في كل أبواب النحو، ولا هذه أحد أبواب النحو، ومن كتبوا فيها تعمقوا فيها وأكثروا فيها الكلام، وشيء من ذلك. وانت ماشي لما يكتب ابن فارس في باب النحو الكتب الابدال ونحو ذلك، هذه كتب متخصصه، شرح غريب القران، غريب الحديث ونحو ذلك،
كتب الاسانيد ايضا
متخصصه، الاسانيد جداً. والاسانيد نحو ذلك. لكن مثلا ياتي كتب عامه، اللي كتب مثلا الرقائق ونحو ذلك، المواعظ والخطب او شيء، يعني هذه كتب عامه يعني، او بعض الفضائل ما ورد في الفضائل وشيء من هذا. قلت لك هي تحتاج الى لابد ان يعرف، يدخل وهو فاهم ايش سوف يبحث فيه. اللي مثلا يبحث في كتب فيها اسناد، يعرف العالم، يعرف الرجال، يكون عنده دربه واطلاع على الرجال، ويفهم يعرف المتفق والمفترق والمتشابه والمختلف، يعرف اشياء كثيره في الباب، ولا ترى يجعلها حيص ابيض بعدين، وهذا سبحان الله يثهر. ولهذا ليبدا الطالب او الباحث اول ما يبدا بتجارب على نفسه هو، يعني لا يفرح بنفسه اول ما يخرج كتاب يفرح به ويقوم يخرج يظن انه والله احسن صنعا، لا، ترى اذا وقع تحت نظر الناقد يخرج له بلاوي. فاذا تدرب يعطيه بعض او يكون باشراف رجل متمكن في الباب، بحيث انه يقومه في الصنعه، يقول لماذا فعلت كذا، ليش كذا، هذا غلط، ترى قراءتك هذا غلط، هذا غير صحيح، ترى ما يكتبون كذا اهل القرن هذا، ما يجعلون كذا، حكايه الواو، لا تعرف بعض العلماء يجعلون كتابة الأحرف على طريقة مألوفة عندهم في أقلامهم، وإن كانت لا تشاكل بقية الأقلام. فأنت إذا عرفت طريقة كتابة ابن المبرد عندك يوسف بن عبد الهادي، أوه يا ولدي متعب، حتى قال العلامة عبد الرحمن العثيمين، قال أن كل واحد تفرح أن تجد نسخته التي بخطه، النسخة الأم، إلا ابن المبرد هذا، فإنك تفرح لو وجدت نسخة بغير خطه، والسبب أن خطه أسير القراءة، لا يعني يجعلها لا ينقط، هذا ما يعرف النقط إلا نادرا عندهم، ويتشابك عنده الكلمات وأشياء يعني، ويرسمها على 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 بسرعة، على على يعني ناحية شكلية بسرعة، بحيث إنه أنت خلاص تقرأ كذا سلس يعني، وبالنسبة له واضحة بالنسبة له. المقصود إنه سبحان الله هي بالدربة تأتي أشياء كثيرة، ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله أحد الكتب النفيسة عندنا، وهو العلامة بن الصلاح الحافظ المشهور، صاحب المقدمة وصاحب كتب كثيرة جدا، وكان على اعتقاد السلف في الجملة، وكانت فتاواه مسددة، وكان ينصع يرجع إليه في مشكل الفتوى، سواء في الحديث أو في الفقه أو في العقيدة أو شيء من ذلك، وفتاواه كانت لها الصدر في زمانهم. رحمه الله، جاء إلى كتاب الوسيط للغزالي، وهو كتاب سيار معروف، وهو من عمد مذهب الشافعية، وأتى إلى هذا الكتاب. الكتاب الوسيط أصلا أحدث تناوبته أيدي العلماء شرحا وتخريجا واختصارا، وهو قال نفسه اختصره في الوجيز فيما بعد أيضا، وشرح للغريب، كان ممن شرح غريبه ومشكله جماعة من العلماء، منهم الحافظ بن الصلاح رحمه الله، جاءوا إلى مشكل الوسيط، يعني ما في الوسيط من إشكالات، سواء في ألفاظه أو في مسائله أو في استدلالاته، كلها يأتي بها ابن الصلاح كان ويشرحها في الوسيط. فالكتاب الوسيط هنا، فشرح الوسيط هنا المؤلف عبارة عن قضايا فقهية وحديثية ولغوية وعزو المسائل واستدراك وشيء من ذلك. سمى الكتاب سماه شرح مشكل الوسيط للإمام الكبير الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، المعروف بالحافظ بن الصلاح رحمه الله، المتوفى عام 643 هجرة رحمة الله عليه. هذا الكتاب طبع عبارة عن رسالتين علميتين في الجامعة الإسلامية، وطبع في 4 مجلدات، كان نصيب المجلد الأول والثاني لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المنعم خليفة أحمد بلال وفقه الله، واشتغل وحقق الكتاب على 3 نسخ خطية. النسخة الأولى منها كانت نسخة نفيسة جدا، قريبة العهد من المصنف، قرابة 30 سنة بينها، وهي نسخة تامة وجميلة، وجعله ثم نسختين ظاهريتين، المقصود حقق عليها الكتاب. ابن الصلاح رحمه الله جاء إلى ما شرح كل الكتاب، انتبه، لأن هناك شروح للوسيط كاملة، لكن هنا ما شرح كل الكتاب، أتى لما يشكل من كلام الغزالي. فمثلا لو كانت عنده عبارة مشكلة فإنه يأتي ويوضحها وبينها، لو كانت عبارة غير مفقهة أولى فيأتي بها، لأنه عبارة يورد عليها من الإشكال كذا وكذا، فيأتي بالعبارة الصحيحة عنده. لو كان الحديث مشكلا سواء في ضعفه أو في وجه الاستدلال منه فإنه يأتي ويبينه. لو كان العبارة تحتاج إلى ضبط، اللفظ تحتاج إلى ضبط، الراوي المذكور يحتاج إلى ضبط، فإنه يضبطه لك. سواء هذا الترجيحات أو ما لأنه في فيما تركه مثلا في بعض المسائل ذكرها الغزالي رحمه الله وأطلق القول فيها، يعني القولان وأطلق القول، فهو يأتي بالتصحيح أو بالترجيح في هذه الأقوال، أي الروايتين هي المعتمد عنده أو عند ابن الصلاح يرجح حينئذ. بعض المسائل تركها الغزالي ويرى ابن الصلاح أنها أهم من المذكور فيأتي بها، فعملوا في شرح الوسيط عمل فيه تعقب واستدراك وتوضيح وشرح ورحمة الله عليه، وهو في هذا الكتاب ينقل عن كتب كثيرة هي اليوم عندنا في علاج المفقود، وهذا من نفائس هذا الكتاب أنه ينقل عن مصنفات من عيون المصنفات المتقدمة وهي لا أثر لها اليوم، وهذا يجعل له أهمية كبيرة جدا. ابن الصلاح نفسه طبعا عالم في الحديث، أما تخريج الحديث والحكم وبيان علتها هذا لها أولوية ما في كلام، فهو أيضا منجم لكتب لتخريج الحديث وشيء من ذلك. لكن الكتاب رحمة الله عليه من فوائده أنه ضبط نص الكتاب، فإنه قد كانت عنده نسخة من الوسيط بخط الغزالي نفسه، وأيضا كانت عنده من خط البسيط وكان عنده نهاية المطلب، وسوى أن بعض المصنفات كانت عزيزة ونادرة وكانت بخطوط مصنفيها فراجع النقول عند الغزالي وغيره. وهو على فكرة أيضا في شرح الوسيط ترى ليس مقتصر فقط على تصحيح ما في الوسيط، أحيانا يضم إليها تصحيح سواها، يعني يضم كلام الرافعي في الوجيز وغيرها مما سبق بالكتب ويأتي بها في الجويني ويأتي به، فيكون العبارة عبارة عن استدراك لكل هؤلاء يذكرهم ويذكرهم في كل ما جاءت المسألة. الكتاب طبع في 4 مجلدات، المجلد الأول والثاني وهو الجزء الأول كان من الكتاب كان من نصيب أخينا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد المنعم خليفة أحمد بلال وفقه الله، والكتاب على هذا المنوال إن شاء الله يبالي الإخوة على هذا المنوال. أما كلام صاحب قوله هذا قوله بين قوسين محبرا فهو صاحب كلام الغزالي في الوسيط، ثم يأتي بعد ذلك شرح العلامة ابن الصلاح، وهذه التعليقات اللي هي قضايا التوثيق والتعليق والعزو والاستدراك والتعقب وشيء من ذلك، فإنها من أعمال المحققين وفقهم لقد أحسنوا وأجادوا، فإنهم رجعوا لغالب كتب الشافعية حتى المخطوط منها رجعوا للتوثيق. كان هذا الجزء الأول والثاني، الثالث والرابع كان من هذا هو كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بلال ابن محمد أمين وفقه الله، كان نصيبه الثالث والرابع، وفي الرابع آخره كان الفهارس. والكتاب قلت لك طبع في 4 مجلدات من إصدارات دار كنوز إشبيلية وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية وهي جزء، وهذا شو من المشاريع التي لم تكمل، أصل الكتاب لم يكتمل، العلامة مغلطاي طبعا هذا ضبطها اللي رجحها المحقق عندنا هنا الباحث، والذي هو واستند على كلام الدركلي يعني ما لا إليه، وقيل مغلطاي المقصود العلامة ابن قليج مغلطاي ابن قليج هذا رحمة الله عليه كان أصله تركي وعالم جليل وهو محدث مشهور معروف، وقد كان كثير العناد بكتب الرجال وغريب الحديث وكتاباته ومصنفاته ترى سيارة ومشهورة، وهو قد جاء إلى سنة بن ماجة، سنة بن ماجة أراد أن يكتبها أن يشرح أن يجعل لها شرحا لأنها أشبه ما تكون بالمهملة، قل من تعرض لسنة بن ماجة شرحا وشيء من ذلك، فهو أراد أن يشرحها شرحا فيه نوع من التطويل لا بأس به، فبدأ يشرح لكنه ما أتم الكتاب، وصل إلى أثناء كتاب الصلاة ثم رحمة الله عليه. هو المحقق يميل إلى أنه ما توفي وإنما تركه وانشغل بغيره ثم بعد ذلك لم يرجع إليه، فهو قد شرح قطعة من أول الكتاب إلى من أول كتاب الطهارة إلى أثناء كتاب الصلاة، وضحت الآن؟
نعم.
طيب أصل الكتاب شرح ليس تاما. طيب هو صار مشروع في جامعة الإمام كلية أصول الدين قسم الحديث بأخذ الكتاب تحقيقا، كان الجزء الأول منه من نصيب أخينا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن حمد الماجد رحمة الله عليه، وهذا من أفاضل مشايخنا خلقا وعلما ممن درسونا في أحد الفصول في كلية الشريعة بجامعة الإمام رحمة الله عليه، توفي شابا بسبب مرض السرطان رحمة الله عليه، وكان درسه مما نحفل به ويعجبنا كلامه وسمته سبحان الله العظيم، وكان أثر الحديث فيه واضحا ظاهرا بينا، وكان يحسن مذاهب فقهاء أهل الحديث، يحسن سردها ونقلها والمقارنة بينها وحسن الاستدلال والانتزاع والجواب والإشكالات رحمة الله عليه، وما تشاب رحمة الله عليه. هذا من أثره الذي طبع من بعده بعد سنين من وفاته أرادوا أن يكون مثل الذكرى له فأخرجوا هذا الكتاب في مجلدين وهو رسالته العلمية. والكتاب عبارة عن شرح لمغلطاي لشرح سنة ابن ماجه من بداية كتاب الطهارة لكن إلى باب ما جاء في ماء البحر، يعني قرابة 116 حديثا هي محل الدراسة في هذا الجزء. الكتاب بعنوان شرح سنن ابن ماجه المسمى، وهذا تسمية مؤلفه اللي هو العلامة مغلطاي الحافظ مغلطاي، سماه الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام للحافظ مغلطاي ابن قليج المتوفى عام 762 الهجرة رحمة الله عليه، من أوله إلى آخر باب الوضوء بماء البحر، من تحقيق ودراسة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد بن حمد الماجد رحمة الله عليه، وقدم له اثنين من العلماء الدكتور أحمد معبد، وأثنى على محقق ثراء عاطرا بما عرفه منه، يقول حتى بعض صححت أشياء في بعض كتب منه. والشيخ الفقيه المشهور سليمان الماجد أيضا أقدم له حفظهم الله جميعا ورحمة الله على المحقق. الكتاب يقول وقف على نسخ خطية كثيرة الكتاب، لكنه جعل التحقيق على نسخ منتقاة لأنه بعضها ما استطاع الوصول إليها، مثل النسخة التركية والهندية ما استطاع الوصول إليها، وحقق عليها الكتاب وأخرجه. لكنه طبعا قدم بمقدمة ولدي، المقدمة فيها ترجمة لابن ماجة وأثر وسننه، الكلام على سننه ومن اشتغل عليها، ثم ترجمة المغلطاي، ثم هو المحقق نفسه مغلطاي ماذا فعل في الكتاب. طبعا رجع لمصادر كثيرة جدا، وهو قد كان يقف على الأصول النادرة لأنه كان صاحب رحلات، فوقف على أصول نادرة وقد جمع مكتبة عظيمة في الباب وكتب، وكان يحسن معرفة الرجال فكتب عن الرجال، لكن هو يعول كثيرا على كتاب التهذيب للمزي. المقصود هو لأنه هو من تلاميذ المزي أصلا، هو من تلاميذ شيخ الإسلام أيضا. المقصود لكن من 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 يعني من الأشياء التي يتميز بها كتابه وهو ظاهرة حبه وولعه بالنقد، حتى قال المحقق ما يكاد أدنى مناسبة يجدها نقد إلا ويرخي القلم للنقد، يستطرد يأتي بنقد طويل، وحتى أنه ربما انتقد ما لا ينتقد، وهذا جعله يقع في أخطاء وأشياء. وكلمة الحافظ أبي زرع ابن العراقي مشهورة، قال مغلطاي يغلط ويغلط، المشهورة له وهذا حلو، مغلطاي يغلط ويغلط. هو كان فعلا أثر عنه بعض الغلطات، أوهام وقعت له سببها أنه كان أحيانا ما يراجع أصوله، وأحيانا يفهم خطأ، أحيانا يمضي التصحيف عليه، وهذا بهذه الطريقة يعني. طبعا في المقدمة ذكر نماذج ورحمة الله عليه المحقق الشيخ عبد العزيز الماجد، نماذج لأوهامه وما وقع فيه وأشياء مما سدركت عليه، وهو مما تعقبه فيه في هذا الكتاب. وأنا أتمنى ليت الكتاب يعني ليت الكتاب تم تحقيقه إلى حيث وصل به المؤلف، فإنه سيكون حينئذ عندنا يعني عندنا جزء من العمل على ابن ماجد لأحد الحفاظ المشهور لهم المشار إليهم بهذا الفن. الكتاب طبع فيه مجلدين من إصدارات دار كنوز إشبيلية وفقهم الله. هذا سلمك الله صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمد بن ناصر ابن عبد الرحمن العمار وفقه الله، أراد وهو متخصص في باب الدعوة، أراد أن يجمع النصوص من القرآن الكريم الدالة على قضايا الدعوة أو مصطلحات الدعوة، وأتى إلى 4 أو 5 مصطلحات: الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلاغ والإصلاح. شوف هذه الألفاظ أخرج من الآيات ما فيها ذكر لها مثل هذه المصطلحات 5 أو 4، ثم بدأ يشرحها شرحا كلها. أول شيء يشرح الآيات واقتصر على 3 تفاسير: ابن كثير والقاسمي جمال الدين القاسمي والسعدي، قال لأن هذه نقية أصحاب عقيدة سلفية، وكلامهم قال كلام مفهوم واضح وبين، ما فيه يعني لا فيه استطرادات ولا فيه تشويش، فيأتي بالآية ويشرح كلامها، يأتي بأول شيء كلام ابن كثير ثم القاسمي ثم السعدي، ثم يأتي بعد ذلك بالدروس الدعوية المستنبطة من هذه الآيات. سمى بحثه نصوص الدعوة في القرآن الكريم دراسة تأصيلية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمد بن ناصر بن عبد الرحمن العمار وفقه الله. قد شوف هذه هي قدم مقدمة فيها شرح المصطلحات اللي هو المصطلحات اللي هي مصطلح الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والموعظة الحسنة والبلاغ والإصلاح، هذه المصطلحات شرحها. فلما شرحها بدأ كل كله بعد الكتاب كله على هذا المنوال. أولا ما يأتي بعد ذلك، شوف مثلا هذا الفصل الأول كل واحد جعله فصل، آيات الدعوة، الآيات اللي جرت فيها الدعوة والدروس المستنبطة، فيأتي في المبحث الأول يذكر الآيات وشروحها من التفاصيل اللي ذكرناها، ثم الدروس المستنبطة بعد ذلك كما ترى بعد قليل إن شاء الله يظهر معنا. إن شاء الله خلينا نروح للأخير لأنه هي أسهل في الحصول المراد. هذه مثالها، هذا عندنا مثال الآيات المتعلقة بسلمك الله الإصلاح، كل ما ورد من الآيات فيها ذكر الإصلاح لأنها من قضايا الدعوة، الإصلاح من أغراض الدعوة فذكرها هنا. جاء إلى الآية يقول لك الأولا الموضع الأول قال الله تعالى ثوب، قال ابن كثير، قال القاسمي، قال السعدي، ثم بعد ذلك يأتي إلى هذه الدروس المستنبطة ويذكرها جملة واحدة وفق الله. شوفها الدروس المستنبطة من الآيات اللي ذكر فيها الإصلاح، فيأتي بها واحد اثنين ثلاثة مرقمة كلها مثل الاستنباط. الكتاب مطبوع في دار كنوز إشبيلية وفقهم الله، ثم أردف الكتاب ببحث آخر وهو ما أراد أن يستخرج لنفس المصطلحات الدعوية ما الأحاديث الواردة في ذلك. قال والدعوة مرتكزة على الكتاب والسنة، فجمع هذا الكتاب الذي في مجلد ضخم كما ترى سماه نصوص الدعوة في السنة النبوية دراسة تأصيلية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حمد ابن ناصر بن عبد الرحمن العمار وفقه الله، والكتاب إصدارات دار كنوز إشبيلية على نفس المنوال والغرض، بين بشرح المصطلحات، ثم بعد ذلك هو يمر عليها كذا ما ورد في الباب. شوف الحديث، هذا يجب على الحديث مثالها، هذا أول بدأ بالأحاديث التي ذكرت فيها الدعوة، يعطي الحديث رقما وهذا الحديث مشكولا بالكامل، يخرجه هنا في الهامش ثم يقول شرحه، فيأتي بشرحه كاملا من كلام الأئمة، ينقل كلام الأئمة الشراح ابن عبد البر والخطابي وغيره من الشراح يذكرون، بعد أن ينتهي من شرح الحديث كاملا يأتي بالدروس المستنبطة، الدروس الدعوية، شوفها الدروس الدعوية المستنبطة من الحديث المذكور، فيسوق ولا سوقا فيها ذكر استنباطات كل ما الآن كلامنا عما يتعلق بالدعوة والداعية والضوابط وما يراد بها كل ما يستنبط من قضايا الدعوة في هذا الحديث يذكره حينئذ، ينتهي منه هذا الحديث الرابع بهذا المنوال الكتاب كله وفقه الله، وهو حقيقة كلا الكتابين يسدان ثغرة مهمة لنا دراسة تأصيلية لهذه القضية من الكتاب من إصدار دار كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله عبارة عن جمع وتحليل ورصد للمؤتمرات والملتقيات والمندوات وورش العمل التي والفعاليات التي أقيمت للوقف، والوقف وفعالياته ومؤتمراته كثيرة، منها في أقيمت في الدول العربية وفي الدول الإسلامية وحتى في الدول العالمية في نواحي كثيرة. في هذا الكتاب انتبه معي يا ولدي، هذا المجلد عبارة عن رصد ل76 مؤتمرا وندوة وملتقى وورش عمل أقيمت كلها عن الوقف، وهي مختلفة المواد المطروحة، أوراق العمل مختلفة، البلدان المشاركين الأغراض مختلفة أيضا، وكلها خرجت بتوصيات أشياء معينة وخلاصات معينة. إخواننا في مركز تمتين للاستشارات التعليمية التربوية أرادوا أن يأتوا بهذا الكتاب، يجعلونه مثل الرصد لكل هذه المؤتمرات 76 في 20 دولة أقيمت هذه المؤتمرات، يرصدون كل الحركة التي أقيمت فيها ويجمعون كل التوصيات مع أوراق العمل والأبحاث، وأتوا هنا بدراسة متقنة تحليلية وفيها جمع للمادة المطروحة والتوصيات. قالوا خرجوا بقرارة 116 توصية تقريبا من محتوى في الوقف في أنواع الوقف المطروحة أيضا، وهي تتعلق بكل أركان الوقف، ما يتعلق بالواقع بالموقوف عليه بشروط الوقف وألفاظه وكذا، وهي تعالج قضايا عصرية كثيرة جدا وحتى سكوك الوقف، قضايا عصرية كثيرة. المهم سموه المرصد الوقفي، توصيات الفعاليات الوقفية، جمع ودراسة ودراسة تحليلية. شوف لاحظ جمع ودراسة تحليلية، طبعا قام عليه شوف إعداد مركز تمتين للدراسات التعليمية والتربوية. الكتاب قدموا مجموعة الفاضل، قسموه أصلا إلى ثلاثة أقسام قسموا هذا الكتاب. انتبه معي، القسم الأول خصصوه لما يتناول موضوع الوقف وجعلوا مثل المدخل، فيه تعريف الوقف
وأهميته. المدخل وهذا مدخل قصير جدا يعني فيه القضايا المطروقة يعني اللي تطرق في أوائل الأبحاث وأهميته ومشروعيته وأشياء من ذلك، ثم معلومات خاصة، معلومات معاصرة مهمة يعني يهتم لها القائمون على الأوقاف، ثم مصطلحات يحتاجون بيان معانيها وشيء. وهذا القسم الأول قليل يعني عدد صفحات قليلة جدا، لكنها مجموعة من الفعاليات. الثاني وهو لب الكتاب وحقيقته، أربعة أخماس الكتاب في الثاني، وهو عبارة عن الفعاليات التي أقيمت كلها جمعا وتنقيحا وتصحيحا وترتيبا وسردا لأكثر من 76. هذه جاءتك بكل الفعاليات يتكلمون عنها فعالية فعالية، رتبوا وقسموها حسب في فصول، الفعاليات اللي في دول الخليج، فعاليات في الوطن العربي، الفعاليات في العالم الإسلامي، الفعاليات في العالم في بقية دول العالم، كلها حينئذ تناولها مؤتمر وفعالية فعالية يتكلمون عنها والخلاصات التي خرجوا بها والنتائج والموضوعات المطروحة وأوراق البحث المطروحة. القسم الثالث كان دراسة تحليلية لكل وتلخيص لعامة ما سبق في هذا الكتاب. الكتاب الحقيقة شوفوا إن شاء الله يبالي الإخوة حتى فيه جداول ومقارنات. شوفوا مثلا هذا مثلا فعالية يقول لك المؤتمر الذي عقد في الجزائر، الدولة التي عقد فيها، السنة، الموضوع الذي هو محور الدراسة أو التداول، أين أوراق البحث التي طرحت وشيء من ذلك. وهذه ولدي تراها أشياء مهمة، وهو رصد للحركة التفاعلية المقامة حول بعض الموضوعات الحية، الأوقاف مهمة جدا، وهي فيها محاولة لاستنهاض الأوقاف وإعانة الواقفين والنظار على بعض القضايا المهمة اللي يحتاجون، والقضاة أيضا الناظرين في صكوك الوقف وقضايا الوقف. الكتاب مجلد من إصدارات دار كونوز إشبيلية. هذا سلمك الله أيضا أحد الإبرازات والإصدارات لمركز تمتين، مركز تمتين للاستشارات التعليمية والتربوية، أيضا لهم هذا الإصدار الذي أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن مكيل الشيخ وفقه الله، وهو العالم المعروف صاحب الكتابات المتميزة، وسبق أن عرضنا ترى مجموعة منها أيضا وفقه الله. أراد أن يقول هو إيش يقول، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نعم المعلم والمربي. والملاحظ أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلقي الأوامر كذا يعني فقط أوامر مجرد تعليم لهم، بل كان يتبعها بالتزكية. فأراد أن يجلي أثر التزكية وأنواعها في الأوامر النبوية التي جاءت في السنة النبوية. الدراسة عبارة عن استقراء لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها اتباع الأوامر بقضايا التزكية، وأثر هذا في التطبيق وشيء من ذلك، وأثره على الصحابة. ترى هذا هو الأصل، سماها على بصيرة، يعني كما كان سلم يدعو فليدعو الدعاء كذلك. قال تأملات دعوية في السنة النبوية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن مكيل الشيخ وفقه الله، الكتاب من إصدارات كنوز إشبيلية. طبعا الكتاب ليس على الطريقة الأكاديمية، أبواب وفصول، لا لا لا، عبارة عن عناوين، كل عنوان منها أراد أن يجلي فيها ناحية من النواحي التزكية التي كانت تعقب هذه الأوامر. فمثلا ما يتعلق مثل محاور الدعوة، قسم العلم عدد من المحاور، المحاور العقدية، محاور التعبدية، الفروض، النوافل، ما يتعلق بالأخلاق، المحور الاجتماعي كذا. مثلا اليسر وما جاء في الشريعة، هذا قسمه ثلاث أجزاء، لأن ثلاث أجزاء كل واحدة أتت إلى ذكر في معنى معاني اليسر المراعاة. كذلك لما جاء موضوع الموعظة بين الرفق والتشديد جعله ثلاثة، أختار صورة من الصورة تكلم عنها مما جاء في السنة النبوية. لما جاء في موضوع الاستعجال أسبابه ومظاهره علاجه، ما جاء في السنة النبوية أيضا والكلام عنها، وهكذا عناوين يطرحها ويذكرها لك ويستخرج منها قضايا التزكية مرادة في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنة النبوية. والكتاب بعيد كل البعد عن التعقيد الأكاديمي أو البحث الغائر، وهو يصلح للدعاة ومراكز الدعوة يحتاجون إلى قراءته. الكتاب حتى يصلح ترجم، الكتاب من إصدارات كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ منصور بن منصور صالح بن منصور بن صالح الضلعان، أراد أن يترجم لوالده رحمة الله عليه، وهو القاضي، قال سماه والدي قاضي ثريبان، ثريبان منطقة بجنوب المملكة، قال قاضي ثريبان، ظل فيها قاضي سنتين وهي آخر سنتين من حياته، وتوفي شابا يعني رحمة الله عليه عمره 43 سنة. الشيخ منصور بن صالح الضلعان سيرته وأسرته، طبعا هو توفي عام 1374 للهجرة رحمة الله عليه، هو تلقى التعليم في الرس خاصة على شيخ الرشيد، وأيضا هو من تلاميذ العلامة الشيخ السعدي أيضا، وكيف تنقى في الوظائف، لكن آخر أمره كان آخر سنتين من عمري تولى القضاء في منطقة ثريبان أو بلدة ثريبان وهي في العرب بالجنوب في جنوب المملكة، وكان له أثر وكان خطيب الجامع فيها وله أثر وشيء من ذلك رحمة الله عليه. ولده الأستاذ صالح بن منصور بن صالح الضرعان وفق الله أراد أن يجمع هذا المجلد في سيرة والده، فذهب إلى المناطق التي كان يذهب إليها والده وحاول أن يلتقي بتلاميذه بأقرانه بمن يستطيع أن يقابل يعني بالمتأثرين به ويأخذ منهم ما لقوه منه ما سمعوه منه ما رأوه مراسلات حصلت، فجمع عدد من الوثائق وعدد من اللقاءات وأشياء بهذه الطريقة وأتى بها في هذا الكتاب وجمعها وجعلها سيرة لوالده في هذا المجلد الذي هو من إصدارات دار كنوز إشبيلية، ونحن نشكره على ذلك وفقه الله والله جعلها في موازين حسناته من البر الذي يعاجل عليه أو يثيبه الله عليه، لأن الحقيقة الترجمة للعلماء من ذويهم وأهليهم شيء مهم جدا لأنهم من داخل البيت، وإن كان هو يقول يعني مات وهو صغير مات وهو صغير. الباب الأول جعله خاص كله في ترجمة والده من النشأة إلى الأخير، هذا ترجمة الباب. الباب الثاني خصه بالوظائف العلمية والقضاء وما تولاه، ثم الباب الثالث يعني ما كتبه أولاده وأحفاده عنه، والباب الرابع اتصالاته أو اتصالات ولقاءات وحوارات وأشياء من هذا كلها مما تمت عن الشيخ عن والدي رحمة الله عليه، والخامس من وفاة والدي كتب، والسادس جعلها خاص هو ما شاء الله تبارك الله حتى ترجم لجده وترجم لجدته أيضا لأمه. الباب الثاني الباب الخامس جعلها وقفة مع والدتي نور العقل، السابع جعلها لزوجتي الغالية فلانة، ما شاء الله تبارك الله أسباب تسمية الضلعان، إلى جعل الباب الأخير والتاسع سياحة في ماضي وحاضر ثريبان هي المنطقة، وختمها بهذه الصور الوثائقية وفيها نماذج من خطه رحمة الله عليه خط والده رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذا ولدي عبارة عن رسالة علمية وهي رسالة ضخمة كما ترى قرابة 800 صفحة وأكثر، وصاحبها جاء إلى أحد أغراض الأدب العربي قال وهو فن الاعتذار. الاعتذار أحد الفنون المطروقة نثرا وشعرا عند العرب، هو أراد أن يدرس هذا الباب خاصة أن الوقار البصري كان له كتاب اسمه العفو والاعتذار الطبع في جزئين، يقول هو ذكر نصوصا كثيرة مما يتعلق بقضايا الاعتذار. الاعتذار عند العرب مشهور معروف مطروق وأسبابه كثيرة جدا، الاعتذار إلى الإخوان، الاعتذار إلى الملوك، الاعتذار إلى القبيلة، مثل ما بعض الفرسان لما كانوا ينهزمون يعتذروا للقبيلة إن نحن ما خذلناكم لكن حصلوا كذا، مثل هذا يعني. والاعتذار له عدد من المعاني. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن حمود الروضان الشعلان وفقه الله في هذا الكتاب الدراسة الأدبية الماتعة أراد أن يجمع من النثر والشعر عند العرب من جاهليتهم إلى القرن الرابع ما يتعلق بموضوع الاعتذار، وأن يدرسوا دراسة تفصيلية تحليلية وبيان الصور الفنية التي فيه، سماه الاعتذار في الأدب العربي. شوف من أيام الجاهلية إلى نهاية القرن الرابع، هذه الفترة الزمنية محل الدراسة، من أيام الجاهلية إلى القرن إلى نهاية القرن الرابع. طبعا قسم كتابه وهذا من المعروف سيكون تقسيمه هذه التقسيمات. أول ما بدأ بالباب الأول طبعا قدم بمقدمات فيها التعريف الاعتذار وما المراد به وأنواعه عندهم أشياء وأسبابه، لكن بدأ الباب الأول خصه بموضوع الاعتذار، قسمه على الأطوار الزمنية فجعل تحته فصول. الفصل الأول خصه بالاعتذار في الجاهلية، يقسمه إلى ما جاء منهم شعرا وما جاء منهم نثرا، والثاني من الاعتذار في صدر الإسلام والدولة الأموية، والثالث في العصر العباسي نهاية القرن الرابع. وكلها بهذا الطريق قسمها قسمين، ما جاء من المختارات الشعرية ثم النثرية، ويأتي بالمختارات ويشرحها ويبين معانيها وما فيها من قضايا الاعتذار. الباب الثاني خصه أنواع الاعتذار وقسمه إلى ثلاث أقسام، جعل كل قسم في فصل، الاعتذار السياسي، الاعتذار الإخواني، الاعتذار الوجداني. الإخواني يعني الإخوة. الباب الثالث وهو الأخير الدراسة الفنية للاعتذارات الواردة في كلام العرب شعرا ونثرا، وقسموا إلى فصلين. أما الفصل الأول فصل الخصائص الفنية الواردة في الاعتذار في شعر العرب في محل الدراسة زمنيا، والثاني خصه بالنثر. والكتاب استقرأ صاحبه فيه الكتب المطولة، بل احتاج إلى أن يقارن أشياء عجائب. يقول مثلا نجد بعض المنقول من كتاب البحتري والفرزدق ومدري من غير المنقول مثلا في كتاب الرقام البصري في أو, 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 أو كتاب الأغاني أو غيرها العقد الفريد. يعني يقول الموجود في الدواوين ألفاظه تختلف، فإذا اختلفت ربما لا يصلح أن يكون شاهدا للاعتذار، وهذا جعله يرجع إلى الأصول الخطية ويقارن الروايات وأشياء من ذلك. ففيها تقويم للمنقول أيضا، وفقه الله. الكتاب حافل بالمعاني، وهو فيه شيء من التكشيف إلى الأحوال الاجتماعية وما كان بينهم يعني من أيام العرب، ونثرا ونظما، وإن كان في بعض الماضي يقول هو في أيام الجاهلية والعصر الأندلسي يقول القضايا النثرية في الاعتذار شحيحة جدا جدا، يعني ما يكاد يجد فيها شيء في هذا الباب، وخرج نتائج جيدة. الكتاب ضخم جدا من إصدارات دار كنوز إشبيلية، وفقهم الله. هذا يا ولدي من العجائب، هو أصلا صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حسين العايد، عالم اللغة المشهور المعروف، له عدد من المصنفات وفقه الله. يقول سبحان الله، تولع جدا بقضية الحكم والأمثال، وسار يقرأ في كلام من أمثال العرب وحكم العرب، وسار بعد ذلك يتطلع إلى ما عند الأمم الأخرى من الأمثال والحكم حتى شغف بها. زد على ذلك هو نفسه يقول لما جاء تويتر قال وجدت الناس يكتبون ليومهم، وأما أنا فقال حملت نفسي على أن أكتب للزمان، فيكتب كتابات يراها أنها تصلح تبقى من بعده للزمان يقرأ ويستفاد منها. فبدأ بعد ذلك يكتب، أراد أن يجعل كتابات عبارة عن حكم، يعني يصلح أن تكون مثل الحكمة، وصاغ مصاغة الحكم بحيث ما تتعدى نصف سطر 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 وشوية بهذه الطريقة، يعني على طريقة الحكم والأمثال الموجودة في كلام العرب المعروف المشهور. فجاء فكتب شيئا كثيرا، ثم بعد ذلك جمعها كلها في هذا الكتاب. لاحظ، قال وهذه ليست من المنقولات ولا الاختيارات، يعني يقول لا أنقل شيء من الكتب الأخرى ولا شيء من اختياراتي مما قرأته، وهو واسع للطلع في هذا الباب، إنما شيء قال حرره قلمه، يعني هي من بنيات أفكاره وصاغها بحر ألفاظه، وكان يكتب ويعيد ويقرر من جديد ويراجع نفسه حتى ينتقي الألفاظ التي تكون يعني معبرة عن الغرض. وسمى ثم جمعها كاملة، سماها بعد ذلك في هذا المجلد الضخم وشم على كف الزمان. أراد الوشم يعني على كف الزمان، يعني تكون أن هذه مثل الحكمة الباقية مدى الزمان، ليس لها وقت معين بل ينتفع بها فيما بعد أيضا. ورتبها على الحروف الألف والباء، الحروف الأبجدية، قدم بمقدمة جميلة جدا فيها أهمية الحكم والأمثال وكيف فعل بهذه وكيف سقى نفسه، وهو ما شاء الله حتى أنه مدح وأثنى على حكمه التي ذكرها بأبيات شعرية، يعني وذكر لنفسه شعرا يمدح كتاباته وقلمه. ثم بعد ذلك هذه هي، هذا رقم الحكمة، شوف لاحظها أقل من سطر، وهذه مثلا هذا سطرين إلا قليل، وهذا سطر وهذا أقل من سطر. طبعا المرتبة قلنا لك ألف بائيا، وعدد الحكم المذكورة ها هنا 5800 أو 780 حكمة، شوفها 5780 حكمة، هذه آخرها، والعدد قابل للزيادة مع أن المجلد ضخم جدا قرابة 600 صفحة تقريبا، وفقه الله. وكتابها ترى ما هذا، شوف هذا من كتب المجالس وكتب الرحلات، يصلح واحد يقرأها لأن فيها إثارة الحكمة، شيء معين، شيء من في النفس، أشياء نصائح معينة، بس على سياقة على طريقة صياغة الحكم. وفق الله كتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية، هذا سلمك الله كتاب أسسه صاحبه دفاعا وغيرة على القرآن العظيم، وقد أبيض الله وجهه وأعلى الله قلمه، وقال إن كثيرا من الدارسين اللغة العربية اليوم خاصة موضوع البلاغة تأثروا ببعض المدارس والمناهج الغربية في هذا الباب، وأرادوا أن يسقطوا هذه النماذج والمناهج الغربية في دراستها للبلاغة على دراسة البلاغة القرآنية، وهذا يقول خلل عظيم، لأن منبع الدراسة عند البلاغة القرآن تختلف تماما عن أصلها وأسرها ومناهجها عند الغربيين أولئك، وإن كانت المناهج عند العرب أو عند المسلمين قد تلتقي في بعض المقتضيات والمنحيات المعينة، وهذا من باب التوافق الأقوى ولا أكثر، يمكن يستفاد من بعض الأشياء التي هي خارجة عن الأصول في هذا الباب. لكن هو في هذا الكتاب أراد أن يجمع خلاصة لأبحاث له تمت أربعة أربعة أبحاث، كلها تتعلق، أراد بهذه الأبحاث أن يجلي الأصول والأسس المنهجية التي يجب أن يراعيها من أراد دراسة بلاغة القرآن. انتبه معي، كل بحث جعله خاص بأحد الأصول المهمة مراعاة عند دراسة بلاغة القرآن، ثم وهي مطولة. ثم بعد ذلك جاء في هذا، جمعها كلها في هذا الكتاب البحوث، وهي 5 أبحاث، وكتب في المقدمة خلاصة في 65 صفحة لكل الأبحاث الخمس. هذه خلاصة الآن خمسة، قالك الأسس، سماها شوف الأسس المنهجية لدراسة البلاغة القرآنية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف ابن عبد الله العليوي وفقه الله وجزاه الله خيرا عن غيرته ودفاعه عن القرآن. طيب شوف، لاحظ هذه خلاصة المقدمة. الأساس الأول هو بحث أول له سيأتي، وهو أطول الأبحاث عندنا في الكتاب عندنا، وهو ما يتعلق بخصوصية النظم القرآني وربانيته. شوف هذا سيأتي البحث بعد قليل، وهذا 65 صفحة كما قلت لك عبارة، هذه الأولى ملخص لكل الأبحاث، ثم بدأ بعد ذلك يأتي لك بالأبحاث المحكمة، وهي قد نشرت في مجلات علمية محكمة وحكمت وأخذ عليها الدرجة العلمية المعروفة الأستاذية. شوفها الدراسة البلاغية النظم القرآني في ضوء ربانيته وخصوصيته، هذا البحث الأول يذكر لك تاريخه ومتى نشر وأين، ويأتي بالبحث كاملا. ثم بعد ذلك يأتي بالبحث الثاني الذي فيه الأسس الثاني من الأسس التي قامت عليها المنهجية التي أراد أوجب على من أراد أن يدرس البلاغة القرآنية أن يراعيها. فلما انتهى من البحث الأول وهو أطول الأبحاث عنده، وشوفها شوف قضايا هذا البحث الثاني، قضايا في إحكام النظم القرآني وانت ماشي، والثالث والرابع وفقه الله الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله أيضا عبارة عن أبحاث محكمة 3 كلها تتعلق بالبلاغة القرآنية، جمعها صاحبها في هذا الجزء بعد أن كانت منثورة في المجلات المحكمة، سماها بحوث علمية محكمة في البلاغة القرآنية. أما الأول فهو بعنوان تشابه الأطراف من بدائع النظم القرآني، وهو أطول مباحث أو أبحاث هذا الكتاب، طويل جدا، قرابة نصف الكتاب هو هذا البحث، وتكلم عن موضوع الأطراف المراد بها ما هي، وقسم إلى قسمين، قسم تأصيلي نظري وشرح فيه موضوع الأطراف والجهة البلاغية التي فيه وأنواع الأطراف وشيء من ذلك، والقسم الثاني التطبيقي واختار 4 مواضع من القرآن وطبق عليها هذا الموضوع وجلاه وشيء من ذلك مع الاستشهاد بمواضع أخرى أيضا. أما البحث الثاني فهو بناء الفواصل في سورة الصف وعلاقته بمقاصدها، وهذه الفواصل ذكر أنواع الفواصل الموجودة فيها وطبق على سورة الصف. الثالث من الأبحاث أسلوب الترقي وتصعيد المعاني في سورة الزلزلة، وهو أقل الأبحاث وفقه الله الكتاب، أو الأبحاث كلها لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر الخنين وفقه الله الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية. هذا سلمك الله أيضا بحث لطيف، صاحبته لمحت كلاما للسيوطي رحمه الله في الأشباه والنظار والنحو. طبعا أصل الفكرة فين يا ولدي؟ أصل الفكرة أنها هي دراسة لحروف المعاني، دراسة حروف المعاني مطروقة حتى في كتب النحو من سيبويه ومن جاء بعده، حتى أفرد بعد ذلك في المصنفات، وهذا لا إشكال، لكن طرائق التناول عند الأئمة لها تختلف. السيوطي طبعا ولهم فيها خلاف طويل، السيوطي قال في الأشباه والنظائر في النحو، قال عبارة، قال ذكر، قال وضابط ما يجعل من الكلمات ما يأتي من الكلمات اسما وفعلا وحرفا، يعني هو عنده يذكر أن هناك من الكلمات ما يمكن أن تكون اسما وتكون أيضا ويأتي منها اسما حرفا ويأتي منها فعل، يأتي عليها كل الأحوال الثلاثة، وضعت الآن؟ هو أراد أختنا الفاضل أخذت كلام السيوطي هذا الذي ذكر بإيجاز، ذكر 19 كلمة يصلح تأتي، قد تأتي اسما وحرفا وفعلا، وأخذتها وأوعبت الدراسة حولها وأتت بخلاف العلماء وما يذكرون في معانيها وما يصح وما لا صح، ومع محاكمة الشواهد وذكر الأدلة على ذلك، وخرجت بنتائج منها مثلا تضعيف القول أنها تأتي فعلا بعض الحروف، ومنها تضعيف أن تأتي بعضها اسما وشيء من ذلك. سمت البحث الكلمات التي تأتي حرفا وفعلا واسما، واضح الآن؟ الكلمات التي تأتي على هذه حرفا وفعلا واسما، لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة منيرة بنت محمد بنت محمود الحمد وفقها الله، وهي قد قسمت الكتاب على الأحرف، يعني على الأحرف رتب مثلا حرف 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 الهمزة، فتأتي حرف الهمزة وتقول هي من حروف المعاني وتأتي لمعنيين تذكر المعاني والاستدلال عليها، ثم تذكر بعد ذلك هل تكون اسما؟ شوفها الهمزة فعلا، شوف واضح، تبدأ تسوق الخلاف، تأتي فعل ولا ما تأتي، صور الفعل ومن قال بالفعل والأدلة، وتناقش النحويين. والهمزة الهمزة اسما، هذه مثال الهمزة اسما، شايفها إن شاء الله يبقى الإخوة الهمزة اسما. وهكذا كل الأحرف التي هي محل الدراسة ها هنا في هذا البحث اللطيف، وهو من إصدارات دار كونو إشبيليا، هذا أيضا بحث ماتع، صاحبه أراد أن يأتي إلى علامة الزمان وفقيه العلامة الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، وما له من تحريرات مشهورة نفيسة جدا واختيارات، هو له بعض الاختيارات رحمة الله عليه التي رجع عنها، أو له فيها قولان، انتبه معي، له فيها قولان، بعض المسائل له فيها قولان وبعض المسائل له كان قول أول ثم رجع عن هذا القول، أراد أن يجمع في هذه الدراسة ويدرس هذه المسائل. انتبه معي الآن، هو قال وقف على الرسائل العلمية التي اختارت علم الشيخ، 14 رسالة علمية كان مشروع في جامعة أم القرى، 9 رسائل كان مكان آخر، اختيارة الشيخ وما خال فيه مذهب الحنابلة، اختيارة الشيخ وكذا، بهذه الطريقة هذه دراسات كثيرة جدا وقف عليها كثير، وذكر في المقدمة وذكر التحليل لها، ثم جاء هو قال هذا كله خارج عن محل دراستي. هو جاء واستقرأ كتب الشيخ بن عثيمين، يقول أنا مسائلي ليست انتقائية وإنما حصرية، استقرأ كلام الشيخ، الشرح الممتع، شرح بلوغ المرام وغيره من الكتب، وسمونه الباب المفتوح، وهذا الدرس كان مشهور للشيخ أيضا، ونور على الدرب. المهم أن استوعب كلام الشيخ واستخرج منه حصريا المسائل التي محل الدراسة والبحث، وسمى بحثه الأحكام الفقهية التي قال فيها الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه بأكثر من قول في العبادات. هذا محل البحث الآن، له أكثر من قول في العبادات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الفهد وفقه الله، وهو بحث تكميلي أصلا، من بحث تكميلي للماجستير وفقه الله. شوف هذه الدراسة تقدم بها عن وقف على كل من تكلم في الباب، أو معنى صح الذين قالوا بالأبحاث الرسائل العلمية التي ذكرتها قبل قليل. ومن الغرابة ولدي أن أكثرها غير مطبوع، المطبوع قليل جدا من هذه الأبحاث. طبعا أنا ما أدري ميزتها وقوتها العلمية، ليته وتكلم عن ذلك، لكن يقول أنه مؤسس الشيخ بن عثيمين ترصد كل ما كتب عن الشيخ، وهذا حسن جميل، حسن جميل. طب لاحظ معي هو إيش يقول، يقول إنما سيدخل عندي في هذا البحث، هذا شوف ما ذكره في مسائله، هو أن ذكر أنها حصرية، قال أنه مثلا الشيخ الذي المسائل توقف فيها قال لن تدخل معي في الحصر، المسائل التي ظن أن الشيخ رجع عنها ثم هو لم يرجع عنها، أو قيل رجع ولم يرجع، قال لا يدخل معي في البحث، لم يدخل إلا الأحكام الفقهية، غير الفقهية فإنه لا يدخلها هنا، المسائل التي اختلف فيها لوجود الفارق أيضا ما تخش معنا في البحث. لاحظ معي، فهو هو هنا فقط هذا تحرير محل النزاع الذي يعني هو محل السؤال، قسم بحثه إلى قسمين، المسائل هذا المنهج العام، شوفها هذا المبحثين، المبحث الأول خصه بالمسائل الفقهية التي تراجع عنها الشيخ عن القول بها، وطبعا الفصول تحت عبارة عن أبواب كتاب الطهارة، كتاب الصلاة والصيام، ويعرض قليل من المسائل. أما المبحث الثاني فهي المسائل الفقهية التي كان للشيخ فيها أكثر من قول ولم يصرح فيها باختياره، وكذلك قسم المطالب تحتها باختلاف الأبواب، كتاب الطهارة، الصلاة، بهذه الطريقة وضحت الآن. وهو إيش طريقته؟ أنه يأتي بالمسألة، إن شاء الله يبان معي، مثلا هذه مثلا يأتي بالمسألة فيصوره، المسألة الثانية مثلا وضع اليد في جهة الصلاة، صورة المسألة أذكر لك صورة المسألة، ثم يأتي برأيها اختيار الشيخ بن عثيمين، ثم هو يبحث أقوال أهل العلم في المسألة ويستدل لها ويخرج لها. وهذا ربما كان فيه تطوير للكتاب، أنا ريته أنا شو مثل هذا كنت أتمنى أن يقتصر على استدلال الشيخ ويأتي بالسبب الذي جعله يرجع عنه أو الذي يتوقف فيه أو جعله، هذا هو المحل العناية المفروض أن تكون في الباب فيه، وحينئذ يحاكم هذا المذكور ممكن. أما استجرال الخلاف عند أهل العلم، لأن الخلاف معروف مشهور في الكتب موجود، وفقه والله الكتاب من إصدارات دار كونوز إشبيليا. كم معي وقت ولدي؟ هذا سلمك الله
تقريبا 3 دقائق.
أيضا بحث نفيس، هو صاحبه أراد، شوف لاحظ معي العادة، إيش العادة ولدي؟ العادة أن التحولات السياسية يكون لها أثر كبير على الحالة الاجتماعية والاقتصادية، صح ولا لا؟ هو يقول أراد أن يجلي أن التحولات الاجتماعية التي صارت في قرطبة كان لها أثر على التحولات السياسية. شوف العكس الآن، والسبب قرطبة كانت فاعلة وكانت لها وجود وثقل في 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 الجزيرة الأندلسية، وكان لها وهي محط الأنظار، وهو تعمد أن يدرس فترة الخلافة الأموية فيها، قال يعتبرها رمز الوحدة، ورمز الوحدة للأراضي الأندلسية، والأندلسيين كان معظم عندهم الخلافة الأموية. كيف أسار الأمر إلى أن أهل القط نفسهم أسقطوا خلافة الأموية بعد ذلك؟ ما هي التحولات التي حدثت اجتماعيا جعلتهم يتنازلون بكل سهولة عن هذه الخلافة، بحيث أنه ما حدث أي ضجة ولا شيء، بسهولة تغير الأمر. أراد أن يدرسها في هذا الكتاب، سماه التحولات الاجتماعية في قرطبة وأثرها في سقوط الخلافة الأموية. زمن الدراسة من عام 316 للهجرة إلى عام 422 وقت سقوط الخلافة الأموية، يعني 106 سنوات هي محل الدراسة عندنا في هذا الكتاب. الكتاب من البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فوزي ابن عناد القبوري العتيبي وفقه الله. الحقيقة البحث ماتع، قدم بمقدمة تاريخية جميلة 45 صفحة، ثم بعد ذلك أتبعه بالقضايا التي هي محل الدراسة. لاحظ معي إن شاء الله يبان معي، أول فصل خصله المسببات التحولات الاجتماعية، ذكر 5-6 مسببات وبينها بالتفصيل وأثر كل مسبب، المسبب السياسي، المسبب الاجتماعي، العسكري، الاقتصادي، الثقافي، الديني. الثاني خصله بالمظاهر، مظاهر هذا التحول الاجتماعي الذي حدث في قرطبة في خلال عصر الخلافة الأموية، المظهر الاجتماعي، المظهر الاقتصادي، الثقافي، ويتكلم عنه كل واحد وآثاره. ثم بعد ذلك جعل هذا الفصل الذي بعده الثالث انعكاسات هذه التحولات الاجتماعية في الأندلس، وذكر 5 من هذه الانعكاسات، والرابع عندنا والأخير أن نتائج هذه التحولات الاجتماعية، ذكر نتائج السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية وشيء من ذلك، وفقه الله. بحث ماتع جدا من إصدارات دار كونوز إشبيلية، هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يظهر أثر الوقت في جودة الإنتاج ونوعية الإنتاج ومراعاة الوقت وضبطه، مع مراعاة بعض القضايا تخرج لنا إنتاجا. يقول ترى عندنا أناس يعملون وقتا طويلا لكن ما في نوعية الإنتاج. هو يقول درس قرابة 20 سنة في الغرب وترجم بعض الكتب وشيء من ذلك، وله مشاركات وأبحاث وشيء من ذلك، لكنه أراد أن يجعل هذا أن يستجلي من النصوص الشرعية وكلام الأئمة ما يدعم قضية أهمية الوقت وأثره في نوعية الإنتاج. سمى بحثه كيف تكون عمليا أكثر. طبعا هذا ليس بحث، هذا كتاب، هذا اللي يسموه تطوير الذات، يعني من قضايا تطوير الذات. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور سامي تيسير سلمان وفقه الله جاء إلى كتب ترجمة هو شخصيا وأشياء، ذكر أول ما قال إن الله أقسم بعدد من الأزمان، أقسم بالعصر والصبح والنهار والفجر والليل لأهميته، وذكر أهمية ذلك. قسم كتابه إلى 10 فصول، كل فصل منها يأخذ قضية من هذه القضايا. طبعا ذكر أنه هو نفسه تأثر جدا بما كتب، ثم بدأ. شوف هذه مثلا، هذه قسيمة فيها أسئلة، جاوب دائما مرارا أحيانا أجب على هذه، بعد ذلك الحصيلة هذه بعد الإجابة، هذا محل الدراسة عنده، يبدأ يبين لك حدود المستوى وما أثار. كل الكتاب على هذا المنوال وفقه الله، مع ذكر شوف يكثر من ذكر النصوص والتجارب المعاشة الآن وشيء من ذلك. كما ترى الكتاب جميل ولطيف وفيه إفادات خاصة فيما يتعلق باستثمار الوقت وحسن رعايته لأثر ذلك في جودة الإنتاج. الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.